الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فلا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثانية من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في القواعد النورانية. وكنا بالأمس قد عرجنا على مسألة الغرر، وتبين لنا أن الغرر يرجع إلى الجهالة، وأن الجهالة لها ثلاثة أحوال: جهالة الحال، وجهالة الحصول، وجهالة الحال والحصول. ثم تطرقنا إلى أن مفسدة الربا أعظم من مفسدة الغرر، وقلنا إنها راجحة دائما، ولذا فإن الربا محرم على كل حال. أما الغرر فقد تكون مفسدته مرجوحة فيباح. ثم عرجنا على مسألة الحيلة والذرائع، وبينا الفرق بينهما، وتبين لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب سد الذرائع، وأن الحيلة محرمة. ثم اقتطفنا فائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة العينة، وتبين لنا أن العينة قد تكون من باب الحيل، وذلك إذا كان هناك اتفاق ومواطأة بين الطرفين فيبطل البيعان معا، وقد تكون من باب الذرائع، وذلك إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من الطرفين فيصح البيع الأول ويفسد الثاني لأنه ذريعة إلى الربا. ثم شرعنا في مسألة، وهي مسألة التخريج على قول العالم. إذا كان العالم له أصول معروفة، فهل يخرج على أصوله وينسب المذهب إليه؟ وقلنا هذا هو التخريج عند أهل العلم. ثم شرعنا في مسألة إذا كان للعالم قولان مختلفان فماذا يصنع، فلعلنا نقرأ ما قرأناه بالأمس في هذه المسألة حتى نتذكره، ثم نبني عليه كلام اليوم إن شاء الله عز وجل. لعل الأخ يقرأ في... نعم
لا ليس هذا،
نعم كما أن العالم، وكما أن العالم من الصحابة
في نفس والغرض عندما صفحة 89.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون مسألة واحدة قولان في وقتين، فكذلك يكون له في نوم واحد من المسائل قولان في وقتين، فيجيب في بعض أقرابها بجواب في وقت، ويجيب في بعض الأقراب بجواب آخر في وقت آخر. وإذا كانت الأقراب مستوية وكان له فيها قولان، فإن لم يكن بينهما ربط يذهب إليه المتهم، فقوله فيهما واحد بلا خلاف. فإن كان منا قد يذهب إليه المتهم فقال طائفة منهم أبو الخطاب لا يخرج، وقال الجمهور القاضي أن يأبى وخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته رسوله. ومن هؤلاء أن يقدم الجواب إلى أراضنا مستويين، وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا، وإن فرق بين بعض الأقران وبعض استخدر لهما، فإن كان سبب الفرق مأمرا سبعين كان الفرق قولا له، إن كان سبب الفرق مأمرا عاليا أو نسيا ونحو ذلك مما قد يكون أهل الثقة منه أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، فهذا في الحقيقة لا
هذا يا إخوة مبني على أن العالم لا يتناقض ولا يقول قولين متناقضين، هذا كله مبني على هذه المسألة. نعم اقرأ.
وهذا الاختلاف في حيث المسألة أمر فيها العلم قد يسمى تناقضا أيضا،
أي قد يكون من باب التناقض، قد يكون من باب التناقض، لأن العلماء بشر غير معصومين، فقد يقول أحدهم اليوم قولا وبعد فترة من الزمن ينسى ويقول قولا آخر يتغير رأيه أو نحو هذا، فقد يكون هذا من باب التناقض فلا داعي للتخريج. نعم.
لأن التناقض اختلاف المقالتين للنفس والإثبات، فإذا كان في وقت قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد تناقض قوله، وهو مصيب في كليهما عند من يقول كل مبتهل مصيب، وأنه ليس للأهل الباطل حكم على المبتهل غير ما اعتقد.
هذه المسألة الأصولية المشهورة، هل كل مجتهد مصيب؟ فمنهم من قال كل مجتهد مصيب، قال الأئمة الثلاثة لا يصح النكاح بلا ولي، وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح النكاح بلا ولي. عند هؤلاء الأئمة الثلاثة مصيبون والإمام أبو حنيفة مصيب، وليس لله في الباطل حكم واحد، بل حكم الله هو ما وصل إليه اجتهاد المجتهد، وهؤلاء يسمون بالمصوبة، وهذا هو قول المعتزلة وقول كثير من المتكلمين وأحد قولي الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وهذا القول باطل قطعا. نعم.
وأما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطل علمه في تلك المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها،
هذا قول المخطئة، يسمون بالمخطئة وهم الجمهور، يقولون إن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، لأن لله حكما واحدا يجتهد في تحصيله المجتهد، فقد يصيبه وقد يخطئ، فإن أصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأه فله أجر واحد، أجر على الاجتهاد، وهذا هو قول الأئمة الأربعة وقول جمهور المسلمين وهو الصحيح، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كما في الصحيحين. نعم.
وعدم علمه مع اجتهاده مقرور له مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه، ولهذا يسبب بعضهم تعارض اجتهادات من العلماء في الناسخ والمنسوخ في شرائع الانبياء، مع الفرق بينهما بان كل واحد من الناسخ والمنسوخ ذلك من شرائع حكم تاريخات وكرم خلال احد قولين
نعم، العالم إذا قال قولان فأحدهما موافق للقول الباطل الذي هو حكم الله والآخر مخالف له، بخلاف الناسخ والمنسوخ كلاهما موافق لحكم الله في الباطن. نعم.
هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله،
أي كونه مأجورا على اجتهاده وإن أخطأ، كون الإنسان يؤجر على اجتهاده وإن أخطأ ويعذر فيما أخطأ فيه هذا ليس لكل أحد، وإنما هو مخصوص بطائفة. من هم؟ نعم.
هذا في من يتقي الله فيما يقوله مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق الصالح،
أي المجتهد حقيقة الذي يتقي الله ما استطاع ويبذل أسباب الاجتهاد فيجتهد في المسألة فيصل إلى القول، فهذا مأجور على الاجتهاد مغفور له الخطأ. نعم.
وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مجموعون في مناقضاتهم بأنهم يتكلمون بغير علم ولا استنباط لما يجب قصده،
فأهل الأهواء الأهواء أهل الشهوات إذا قالوا قولا وأخطأوا فيه فإنهم مذمومون ويأثمون بقولهم ولا يعذرون في هذا، ولا يقال هذا اجتهادهم كما يقول بعض الناس اليوم، يقول هذا الذي أداه إلى اجتهاد. ننظر إلى تحقيق الاجتهاد هل هو واقع أو لا، فإن كان قد بذل أسباب الاجتهاد واتقى الله ما استطاع نعم، أما إذا كان عن هوى وشهوة فهذا لم يجتهد، ولذلك لا يدخل في أحكام المجتهدين من حيث أنه يؤجر على اجتهاده ويعذر فيما أخطأ فيه. وسيأتي بيان من شيخ الإسلام بعد هذا إن شاء الله. نعم.
وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان.
هذه مسألة مهمة، وهي هل لازم القول قول، هل لازم المذهب مذهب، ومنه مسألة التخريج على أصول الأئمة، لأن التخريج على أصول الأئمة هو الحقيقة من لازم مذهبهم، كأنهم يقولون لازم مذهب الإمام أحمد أن يقول في المسألة هكذا لأن أصوله تقتضي هكذا. فهل لازم المذهب مذهب؟ من الناس من يقول لازم المذهب مذهب مطلقا، ولذا إذا قال الإنسان قولا يلزم منه الكفر يكفره. ومن الناس من يقول لازم المذهب ليس بمذهب مطلقا، ولذلك لا ينسب لأحد من الناس شيء إلا إذا قاله بلفظه، والصواب التفصيل كما سيظهر إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحدهما لازم قول الحق، هذا مما يجب عليه أن يلتزم، فإن لازم الحق حق ويجب أن يضاف إليه إذا علم من لازم أنه لا يلتزم من الإسلام إلا
الذي يظهر لي والله أعلم أن الأدق في العبارة في قوله إذا علم من حاله أنه لا يمتنع أن يقال يضاف إليه إلا إذا علم من حاله أنه يلتزم يمتنع من التزامه بعد ظهوره، يضاف إليه إلا إذا علم من حاله أنه يمتنع من التزامه بعد ظهوره. لازم القول الحق يا إخوة لازم للإنسان ويقال به وينسب إليه، فلو أن إماما من الأئمة قال الرحمن على العرش استوى وقال الرحمن مستوى على عرشه، لازم هذا أن يكون الله عز وجل في العلو، فيصح أن نقول إن هذا الإمام يقول إن الله عالم في العلو ولو لم يصرح بهذا، لأن هذا لازم الحق، ولازم الحق حق، والمعلوم أن الإنسان لو ذكر له هذا لالتزمه لأنه يلتزم الحق، فهذا يضاف إلى الإنسان ولو لم يصرح به، ولو لم يصرح به إلا إذا علمنا أنه يمتنع من التزامه، حتى لو كان حقا فعلمنا أن لو قلنا له أنت تقول كذا لقال لا، في هذه الحال لا نضيفه إليه.
والثاني لا يقول الذي ليس بحق، فهذا لا يجب الزام إذا أكثر منه
إذ أكثر
ما يجب أنه قد تنعم، والثاني أن التناقض واقع من حال غير مجدين
لأنهم غير معصومين، فالإنسان قد يتناقض قد يقول قولا وينسى.
ثم إن رؤي من حاله أنه يلتزم بعد ظهوره إلى المنتقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قوم لو ظهر لو ظهر له فساد لم يلتزم لكونه قد قال ما يلزمه، وهذا لم يشعر بفساد ذلك
وهو لم يشعر هو نفسه عند القول لم يشعر. نعم.
وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه.
نعم.
وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب، هل هو مذهب او ليس المذهب هو اكبر من الباطل حتما.
اذا لازم القول الباطل، لازم القول الذي يكون هذا اللازم باطلا لا يضاف الى الانسان الا اذا علمنا انه يلتزمه، اذا علمنا ان اذا قلنا له يلزمك كذا لقال نعم فان نضيفه إليه، وإلا فإنه لا يضاف إليه. نعم. فنسبة التناقض للعالم لكونه بشرا أخف من أن ننسب إليه الباطل. كوننا نقول هذا العالم تناقض أهون من أن ننسب إليه اللازم الباطل فنقول يلزم من قوله كذا فننسب إليه الباطل. نعم. الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه فيثبت اللازم والملزوم، فنثبت القول وما يلزم نثبته للإمام لأنه يرتضيه، ولزوم اللازم الذي يجب ترك اللزوم والملزوم فيجب ترك القول وما يلزم عليه لأنه باطل. فإذا كان اللازم حقا والقول حقا فإنه يثبت للعالم، وإذا كان اللازم باطلا والملزوم باطلا فإنه ينفى عن العالم أو يتأول له بما يتفق مع أصوله. نعم. الواجب من المقالات والواقع من المقالات. الواجب من المقالات هو الذي ينسب إلى الأئمة لأنه يتفق مع أصولهم ولم يقوله، هذا واجب، كأننا نقول يجب أن يقولوا هذا لأن أصولهم تقتضي هذا. والواقع من المقالات هو ما صرح به الأئمة وقالوا، إذن عندنا الواجب وعندنا الواقع. الواجب الذي يجب أن يقولوه لأن أصولهم تقتضيه وإن لم يقولوه، والواقع هو الذي قالوه وصرحوا به. نعم. نعم، إذا نفى العالم اللزوم نفى اللازم فإنه لا يجوز أن يضاف إليه، كيف هو يقول لا ونحن نقول نعم؟ فهذا لا يجوز أن يضاف إليه. نعم. يعني لو كان كل لازم مضافا إلى العالم لأضفنا إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لماذا؟ لأن العلماء ملتزمون بالسنة، ليس كذلك؟ ملتزمون، كل مسلم ملتزم بالسنة، هذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، فلازم هذا أن نضيف إليهم كل حديث صحيح، وهذا لم يقل به أحد، مع أن الأئمة صرحوا أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم كلهم نقل عنهم هذا، لكن لا نضيف إليهم كل حديث صحيح لا سيما إذا نفوه، إذا نفوا القول به إما نفوا الصحة أو نفوا الدلالة، أنه لا يصح لنا أن نضيف إليهم هذا اللازم. نعم. لا هنا في سقط، هنا في سقط، اكتبوا يا إخوة. فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول وإن كان لازما له، علمنا أنه ليس كل لازم يضاف للعالم، علمنا أنه ليس كل لازم يضاف للعالم، وظهر الفرق.
فلما لم يضاف إليه
الكلام سبب الفرق بين المجتهدين وأهل الأهواء. لماذا نقول المجتهد يعذر ويؤجر وأهل الأهواء لا؟ نعم. يعني كأن العبارة فيها شيء، ففي نفسي أنه بدل لكن وإن كان اعتقادا، وإن كان اعتقادا ليس بيقيني، لأن لكن اعتقادا لا يستقيم، لكن اعتقادا لا يصح لغة، فالأقرب لو كان وإن كان اعتقادا ليس بيقيني. نعم. يعني يجب عليه اعتقاده وإن كان اعتقادا ليس بيقيني وإنما غلبة ظن. نعم.
كما
المجتهد مأمور بأن يطلب الحق ومأمور بأن يبحث عن الحق، فإذا اجتهد وبحث عن الحق فغلب على ظنه شيء أمر باتباعه، وهو هنا لا يخلو من حالين: إما أن يكون مصيبا فيوافق الباطل، أو يكون مخطئا فلا يوافق الباطل، لكنه فعل ما طلب منه فهو مأجور على اجتهاده. نعم. أهل الأهواء يتبعون الظن ويسمونه يقينا، وينفرون من اليقين ويسمونه ظنا، فمن أصولهم مثلا أن العقل يقيني والنقل ظني، فالسمعيات لا تفيد اليقين وإن كانت من القرآن، أما العقل فهو يقيني، ولذا إذا تعارض عندهم بزعمهم العقل مع النقل قدم العقل لأنه يقيني فيقدم اليقين على الظن، فطلب الأمر الله يخبر عن نفسه خبرا صادقا ظاهرا ويقولون هذا ظن، وعقولهم القاصرة التي لا تدرك ما يحدث غدا تحكم بشيء فيقول هذا يقين ويجزمون به جزما وهو على خلاف الحق الذي أثبته الله عز وجل في كتابه، فهم لم يجتهدوا الاجتهاد الشرعي الذي يعذر به المجتهد. نعم.
فإن يصبح عنه من الاجتهاد وصل ما يحفظه ذكر بما لم يعلمه فكان الظالمين شهيدا بالمخطوط عليه او كارمين شبيها
لا يخلو. اما ان يكون هذا صاحب الهوى, اما ان يكون ظالما علم فعاند, علم الحق لكنه عانده, هذا ظالم, او جاهل لم يعرف الحق فلم يقل به فهذا جاهل. نعم. وهذا الظالم الذي يعلم الحق ويعاند عنه هذا ظالم. نعم. هذا الحديث ظاهر أنه ضعيف وقد طلبته كثيرا فلم أجده. بذلك. هذا حكم المجتهد. إذا كان الشخص قال القول باجتهاد واتق الله ما استطاع فهذا حكمه, وإن كان قاله بهوى وشهوة فهذا حكمه. فكذلك من يتبع المجتهدين, فمن فعل الفعل لأن الدليل يدل عليه لا يخلو, إما أن يكون مصيبا فيؤجر أجرين, وإما أن يكون مخطئا فيؤجر أجرا واحدا ويعذر فيما قال. وإن كان يفعل شيئا شهوة فإنه يأثم به, الفعل واحد, هذا يفعل الفعل فهو مأجور وهذا يفعل الفعل فهو آثم. وأضرب مثالا, مثلا من ظهر له أن السنة في اللحية هي الأخذ عما زاد عن القبضة, وظهر له هذا لأنه نظر في حديث ابن في أثر ابن عمر وغيره من الصحابة, فظهر لهم أنهم إنما فعلوا ذلك عن توقيف لأنه لا يدخل الاجتهاد, نقول هذا مأجور على اجتهاده وإن كنا نقول إنه مخطئ. آخر يأخذ ما زاد عن القبضة لشهوة في نفسه وليس لأثر ابن عمر, لكن يجعل أثر ابن عمر حيلة لتسكيت النفس, فإذا قيل له أن تأخذ ما زاد عن القبضة قال ابن عمر كذا, وهو لا يريد اتباع الأثر لكن يريد الهوى والشهوة التي في قلبه, هذا آثم بذلك وذاك مأجور لاجتهاده. فحتى في أفعال الناس ينظر فيه إلى هذا, فمن فعل الفعل لاعتقاده أن الدليل دل عليه وقد قال به العلماء فإنه لا يأثم بهذا, ومن فعل الفعل لشهوة في نفسه وجعل الدليل تابعا لشهوته فإنه يأثم بهذا والله المستعان. نعم. أي أن الغرر قد يباح أحيانا, أن الغرر قد يباح أحيانا, وذكرنا ضابطه أمس وقلنا إن ضابط ما يباح من الغرر إذا كان ضرر تحريمه أشد من الظلم الواقع في الغرر. نعم.
وعليه يدل وراءه معاملات السلف ولا يستقيمهم ومنازلهم عن عاشقهم من ذلك كل من توسأ في تكوين عند الجوع فإنه لا يقدر من قبل إلى الأيام التي محرمة فإما أن يخرج عن المنهج الذي يبلغه في هذه المسألة فإما أن يزداد وقد رأيت الناس وبلغتنا أخبارهم فما رأينا أحدا من ذلك من ذلك في تكريم هذه المسائل ولا ينكره ذلك نحن نعلم طبعا أن مسألة التحريم لا تزال في الإيمان التي يذكرونها فمن المحال أن يستقيم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ثم لا يضيفه إلا نفيدة إلا فائدة فيها فإنما هي عند الله ولقد كان نفسه ولما قضى عنا سبيليا فوجدته احد شيئين اما ذنوبهم جوز جوز اما ذنوبهم جوز
جوزوا جوزوا عليها
اما ذنوبهم جوزوا عليها بتوضيح في امورهم فلن تستطيعوا نفعها بشكل الا لبديا فلن تجدوا من بشلل جزلا
نحن نعلم ان الذنوب لها شؤم وأن المعاصي لها شؤم على صاحبها وعلى المجتمع وأن العقوبة قد تنزل بسبب المعاصي فأغلب ما وقع الناس فيه الحيل إما أنهم فعلوا ذنوبا فضيق الله عليهم فاضطروا للحيل فأتوا من جهة أنفسهم وهذا كما فعل كما وقع عند بني إسرائيل بسبب ظلمهم وذنوبهم حرم الله عليهم اشياء ومنها ان الله حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم اختبارا منه سبحانه بان الحيتان ما تأتي الا يوم السبت وتأتي شرعا على ظهر البحر وهم يرونها وبقية الايام التي يجوز فيها الصيد لا تظهر ابدا فضعفوا ووضعوا الحيلة ونصبوا السباق من يوم الجمعة واخذوه يوم الاحد من اجل التحيل على هذا المحرم فهذا سبب من اسباب الحيل نعم
فلم تستطيعوا فرها قلت لهم الاجنبية فلم تجدوا من بيئة الى البلاء كما جرى لاصحاب السبت والجنود وكما قال تعالى المسلم من الذين آتوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وهذا الدم دم عظيم فإما مطالبتهم التحليل لما اعترضوا من تحريم الجاز فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال الكبير وهذا الأمر الامتداد
نعم أن الإنسان قد يجتهد في الشيء فيتشدد في المنع بما لا يتفق مع النصوص الواردة فهذا التشديد لا بد أن يحتاج إليه الإنسان فكيف يخرج من التشديد يلجأ إلى الحيلة ولو أنه أخذ بالنصوص كما جاءت أصول الإمام مالك وأصول الإمام أحمد فشدد عندما شددت النصوص كما شددوا في الربا وخفف عندما خففت النصوص كما خففوا في الغرر لما احتاج الى الحيلة وهذا لا شك فيه من يتق الله عز وجل لا يقع في ضيق لا في دنيا ولا في اخره ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول ابن عباس يجعل له مخرجا في الدنيا والاخره ما يقع في ضيق الا من باب الابتلاء والاختبار ليرى الصابر من غير الصابر نعم
وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما آمن وأدى ما أمر به فإن الله لا يملك إلى الشيء المبتدع أبدا فإنه سبحانه لم يزل على الإيمان فيه الحرج وإنما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث السمع السر من الله هو الظلم والسر الثاني هو عدم العلم والظلم والكفر ما وصف للانسان المذكور في قوله تعالى وحملك الانسان انه كان ظلما جهولا
يقول اهل العلم ان الانسان لا يدخل عليه شر الا من احد هذين السببين اما الظلم او الجهل. اما العدل والعلم الاتباع والعلم لا يمكن ان يدخل عليه الشر. فالانسان اذا جاءه الشر اما من جهله او من ظلمه. وكما يقول بعضهم اما من قصوره. هذا الجهل. او تقصيره. هذا الظلم. فالانسان لو اتقى الله عز وجل ليسر الله له. وهذا الذي نقوله في هذا العصر. نقول ان الناس لو اتقوا الله عز وجل واخذوا بالنصوص فاخذوا ما اباح الله وتركوا ما حرم الله عز وجل وسع الله عليهم. ولا نقول كما يقول القولة اليوم انه يوسع على الناس فتباح لهم المحرمات واباح للناس الدخول في الشركات الربوية. قالوا من باب الضرورة والحاجة واباحوا للناس ان يقترضوا القروض الربوية. قالوا من باب الضرورة والحاجة. ونحن نقول والله الذي لا اله الا هو لو صدق الناس مع الله فاخذوا بالحلال وتركوا الحرام لعوضهم الله خيرا مما تركوا ولفتح عليهم بركات السماء والارض ولوسع عليهم توسعة عظيمة جدا لا يحتاجون معها الى شيء من هذا. فمن اراد التوسعة على الناس فعليه بالسعي الشديد لإعادتهم إلى الخير. أما أن يبيح لهم الشرور من أجل التوسعة على الناس والله الذي لا إله إلا هو لن يزيدوا إلا شرا ولن يقعوا إلا في ضيق من بعد ضيق من بعد ضيق ولن يخرجوا من هذا أبدا. وإن وسعت عليهم الدنيا في الظاهر سيسلط عليهم ذل العدو ما لم يرجعوا الى الله عز وجل فيتمسكوا بالنصوص. وبهذا يا اخوة نعلم فساد بهرجة المبهرجين. فان الحق لا يظهر بالبلاغة ولا يظهر باللسان وانما يظهر بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق المبين وهذا هو الامر الواضح الذي يؤدي بالناس الى الخير والصراط المستقيم. وبهذا نكون قد اخذنا ما يتعلق بالقاعدة وما يثبت معنى القاعدة. وكل ما سيأتي من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو من باب الاستطراد في هذا الباب. فنكون قد عرفنا كما قررنا سابقا ان اسباب التحريم في الشريعة ثلاثة في المعاملات: الربا والغرر وفساد القصد. ثم ننتقل الى القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل. وهذا في الصفحة بالنسبة للطبعة التي معي الصفحة 28 بعد 100. نعم يا اخوة هذه القاعدة من انفع القواعد في المعاملات بل هي اوسع القواعد والانسان محتاج اليها دائما. لان الانسان ما دام في الحياة لابد له من عقد والعقد لابد فيه من شرط فلا بد من معرفة احكام الشروط. هذه القاعدة هل الاصل في الشروط الجواز او التحريم؟ اقول ايها الاخوة اولا اتفق العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من حيث الجملة. اتفق العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من حيث الجملة، كما اتفقوا على أن الشروط منها شرط صحيح ومنها شرط باطل. فالشروط قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة باتفاق أهل العلم. ثم اختلفوا ما هو الأصل في الشروط؟ هل الأصل في الشروط الصحة إلا ما حرمه الدليل؟ بمعنى هل يجوز لك أيها المكلف أن تشترط أي شرط شئت إلا إذا منع منه الدليل؟ أو هل الأصل في الشروط المنع والحظر إلا ما أباحه الدليل؟ فليس لك أن تشترط شرطا إلا أن يكون الدليل قد أجازه. فعلى القول الأول، إذا اشترطت شرطا ليس لنا أن نقول لك ما الدليل على الجواز، لأنك متمسك بالأصل. لكن إذا قلت لك أنا هذا ممنوع تقول لي ما الدليل. وعلى القول الثاني، إذا اشترطت شرطا لنا أن نقول لك ما الدليل، فإن لم تأتي به قلنا لك هذا الشرط باطل. وجملة كلام أهل العلم في هذا يا إخوة أن العلماء لهم في هذا قولان. القول الأول، الأصل في الشروط المنع إلا ما دل عليه الدليل، وقال بهذا الجمهور، قال بهذا أهل الظاهر، وقال بهذا الحنفية، وقال بذلك أكثر المالكية، وقال به الشافعية. الأصل في الشروط المنع، قال به أهل الظاهر والحنفية وأكثر المالكية والشافعية وبعض الحنابلة. والقول الثاني، الأصل في الشروط الجواز إلا ما منعه الشرع، وقال بهذا الحنابلة في المذهب، وهو الذي تقتضيه أصول الإمام أحمد وكثير من أصول الإمام مالك. وسيبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير الأقوال ثم ينسبها، ثم على منهجه كما تعلمتم في هذا الكتاب أنه ينقل من أقوالهم ما يدل على صحة النسبة، ثم بعد ذلك يذكر الراجح من الأقوال وسنقرره إن شاء الله عز وجل. نعم.
والحديث يتضمن
الفقهاء. نسمع يقولون يخالف مقتضى العقل، جيد، ونسمعهم كذلك وسنسمع ان شاء الله انهم يقولون يخالف مقصود العقد. فما معنى هذين المصطلحين؟ من المهم جدا ان نضبط هذا، لان كثيرا من الكلام في الشروط يتعلق بهذا. مقتضى العقد يا اخوة هو اطلاق التصرف الذي يكتب به العقد، انك اذا اجريت عقدا لك ان تتصرف بما شئت. فاذا اشتريت السيارة مقتضى شراء السيارة ان تتصرف بما شئت، تبيعها تهبها تؤجرها تركبها، هذا مقتضى العقد وهو حرية التصرف. فإذا قالوا ينافي مقتضى العقد أن يمنع من حرية التصرف، قلت لك أبيعك السيارة بشرط أن لا تبيعها لزيد، أبيعك السيارة بشرط أن لا تبيعها لزيد، هذا الشرط ينافي مقتضى العقد أو لا ينافي؟ ينافي، لأنه يمنعك من تصرف من التصرفات التي تصح بالعقد. أما قولهم ينافي مقصود العقد فهو الذي يرفع العقد أو يجعله كالمرفوع، إما أن يرفعه ويبطله أو يجعله كالمرفوع يبقى صورة فقط. وأمثل لكم، قال له أزوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، أزوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، هذا الشرط ماذا سيفعل بالنكاح؟ يرفع النكاح، لأن الطلاق رفع للنكاح، هذا ينافي مقصود العقد. أو يجعله كالمرفوع فيبقى صورة، قال له أزوجك ابنتي بشرط أن لا تجامعها مطلقا، أزوجك ابنتي بشرط أن لا تطأها، هذا الشرط وإن كان لا يرفع العقد يبقى العقد في الصورة لكن كأنه مرفوع. الغرض المقصود من النكاح وما يترتب عليه ارتفع، ما بقي إلا ما يصلح بالخادمة ونحوها من خدمة وكنس ونحو هذا، إذا هذا ينافي مقصود العقد. تبغي إذا كان الشرط يرفع العقد أو يجعله كالمرفوع فإنه ينافي مقصود العاقد. نعم. فقط إما أن يثبت بالنص أو بالإجماع، أما قياس أما استصحاب أما استفسار أما مما يقول الجمهور فهذا لا مجال له عندهم. نعم. ولذلك هم أضيق الناس في الشروط، أضيق الناس في جواز الاشتراط هم الظاهرين، ولذلك معظم ما يفعله الناس من الشروط هو باطل عند الظاهرين.
ما هو الحكم الذي قبله؟ الأصل، أن الأصل البطلان، الأصل البطلان، فيستصحبون البطلان إلا أن يرفعه الكتاب أو السنة أو الإجماع فقط. نعم. يعني هذه العقود التي تسمى عند الفقهاء بالعقود الجائزة غير اللازمة التي يجوز للإنسان أن يرجع عنها، إذا كان العقد جائزا عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه يصحح فيه الشروط. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخوة هنا أن يبين أن المذهب الحنفي أوسع من الظاهرية في الشروط، أوسع من الظاهرية في الشروط وأضيق من بقية المذاهب الثلاثة. هو أوسع من الظاهرية وأضيق من بقية المذاهب الثلاثة. نعم. نعم. البيع كما تعلمون عقد لازم أو جائز، عقد لازم، إذا بعت واشتريت لا يجوز لك أن ترجع، يلزم. فأبو حنيفة رحمه الله يبطل الشروط التي تتعلق بالبيع في الغالب، ولهذا لا يصحح شرط الخيار، ولا يجوز عنده تأخير تسليم العين. أبيعك السيارة بمئة ريال مثلا وتشتريها وأسلمك السيارة غدا أو بعد شهر أو بعد شهرين، لا يصح عند الحنفية. اي نعم. لماذا يا إخوة يمنع بيع العين المؤجرة؟ لأن العين المؤجرة لا يمكن أن تسلمها الآن، لا تسلمها حتى تنتهي الإجارة، فتؤخر تسليم العين، وتأخير تسليم العين لا يصح عند الحنفية. نعم. ما هي الإجارة المؤخرة يا إخوة؟ الإجارة المؤخرة سنين، تؤجر 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، وأجرك البيت 40 سنة، إلى 99 سنة يجوزها. لماذا؟ يقول لأن الملك لا يوجد إلا عند المنفعة، فالملك في الإجارة يقول يتجزأ منفعة اليوم، منفعة الغد، منفعة ما بعد الغد، هكذا، فيحصل الملك أثناء وقوع المنفعة، فليس فيه تأخير. نعم. لا يصح في النكاح شرط عند أبي حنيفة رحمه الله أصلا. نعم. فهو عقد لازم. نعم. ولا يبطل أي النكاح. وقلنا سابقا إن من معاني الاستحسان ترك ما يقتضيه القياس وما تقتضيه الأصول لوجود أثر يدل على هذا، فهذا من الاستحسان لأن الأثر دل عنده على هذا فترك ما يقتضيه القياس. مراد شيخ الإسلام بهذا الكلام الذي سيذكره الآن أن يبين أن الشافعية أوسع من الحنفية في الشروط. اشتراط العتق، اشتراط العتق يجوزه الامام الشافعي بشرط ان يكون منجزا، فتقول ابيعك عبدي بشرط ان تعتقه فورا، فلو قلت ابيعك عبدي بشرط ان تعتقه العام القادم يقول الشافعي الشرط باطل، لابد ان يكون منجزا. لماذا يا شافعي تقول بهذا؟ قال خوفا من المخاطرة، لأن لو قلنا إنه مؤجل يمكن أن يموت العبد قبل العتق، لو قال أبيعك عبدي بشرط أن تعتقه العام القادم، إذا مات العبد قبل العام القادم يموت عبدا، ما الذي يترتب على هذا؟ تترتب عليه أحكام، منها مسألة الإرث، فإنه تلحقه أحكام العبيد، ف فيقول لابد أن يكون منجزا، لابد أن يكون الشرط منجزا. لماذا؟ قال للسنة، لأن السنة جاءت بالحث على العتق، والمعنى أي القياس الذي يدل على استحباب العتق. نعم. اشتراطها دارها، يعني لا يجوز ان تكون المرأة يعني ان تشترط ان تبقى في بيت ابيها، ان تشترط على زوجها ان تبقى في بيت ابيها، هذا الشرط باطل عند الشافعي. او بلدها، ان تشترط ان تبقى في بلدها، هذا الشرط باطل عند الشافعي. فلو ان احدكم شافعيا تزوج امرأة واشترطت عليه ان تبقى في بلدها فوافق على الشرط وعقد، ثم بعد ان انتهى من العقد اراد ان يسافر بها له ان يسافر، لان الشرط باطل. وطبعا هذا مرجوح، الصحيح انه لازم وانه واجب كما سياتي ان شاء الله عز وجل. نعم. اشتراط الاجل هذا واضح عندكم يا اخوة، ان يشترط في النكاح مدة معينة يتزوجها لمدة سنة او لمدة سنتين او لمدة 3 سنوات، وهذا نكاح المتعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشرط يبطل النكاح عند الامام الشافعي. شروط المنع يتفاوتون بهذا، فهم بذلك درجات، فأضيقهم في تجويز الشروط الظاهرية، ثم الحنفية، ثم الشافعية، ثم بعض الحنابلة الذين يقولون بهذا القول. الآن ذكر دليلهم، ما دليل هذا القول أن الأصل في الأشياء في الشروط الحظر هو
Thank you.
الشروط على هذا الشرط. ما العلة الجامعة؟ انها تنافي مقتضى العقد. فنقيس بقية الشروط على اشتراط الولاء بجامع انها تنافي مقتضى العقد. نعم.
وذلك لان المقتضيات
بشرط فيعتبر تغييرها فيكون ممنوعا، لأن تغيير ما شرعه الله ممنوع. هذا فهمهم، يقولون العقود مشروعة على وجه وهو حرية التصرف، فاشتراط هذه الشروط تغيير لهذا المشروع فيكون ممنوعا، لأن تغيير شرع الله عز وجل ممنوع ولا يجوز. نعم.
ولهذا كان المحيط لهم الشافعي في أحد القولين
لا يمكن أن يشترط في العبادات أن يشترط يقولون لأن الشرط في العبادات يخالف ما شرعت عليه العبادات. العبادات شرعت من غير شرط، فالشرط يخالف ما شرعت عليه العبادة، فهذا ممنوع ولا يجوز. نعم. أبطلوا بعض العقود وقد جاءت بها النصوص، فاعترضنا عليهم بها فقالوا لا، هذه منسوخة، مثل شروط النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في صلح الحديبية، احتج عليهم بها قالوا هذا لا حجة فيه، هذه منسوخة، او تأولوها وحملوها على معان اخرى، مثل ما فعل الشافعية عندما احتج عليهم بحديث جابر الذي في الصحيحين قال فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي، وفي رواية واشترطت ظهره إلى المدينة. قلنا لهم هذا شرط، ووقع في أصح بيع على وجه الأرض، لأنه بيع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا، هذا متأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد البيع، ولهذا عندما وصل إلى المدينة قال له أتراني ما كستك من أجل جملك؟ فهو بالحقيقة ليس بيعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده. ورد هذا بأنه خلاف الظاهر، والظاهر أنه بيع ثم تفضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه جمله وأعطاه النقود. وبعضهم قال هذه ضعيفة، كما بعد النووي في المجموع في حديث جابر، في حديث جابر في موطن قال رواه البخاري ومسلم، وعندما جاء يتكلم عن مسائل الشروط ودخل فيها قال الحديث فيه اضطراب، الحديث مضطرب فهو ضعيف. فهم إما يقولوا إنها منسوخة أو يتأولوها أو يضعفوها. نعم.
كما قال وحفظ في شروط النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين عن المتيمين، أو قالوا هذا عام وهذا كرمهم، أي قصر الشرط الذي في كتاب الله. واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر بن كعب عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عن المتيمين وشر، وقد ذكره جماعة من المصنفين للكفر،
قلت بل هو في الطبراني، رواه الطبراني فيه وغيره أظنه البزار، لكن الطبراني رواه قطعا. نعم. أنكره الإمام أحمد وأعله ابن القطان، أعل إسناده ابن القطان، واستغربه النووي في المجموع قال غريب. وذكر الحافظ أن في إسناده مقالا، أن في إسناده مقالا، فهو على كل حال وإن كان موجودا عند الطبراني لكنه ضعيف الإسناد، بل هو ضعيف من حيث السند وضعيف من حيث المتن، فإن معناه أنه نهى عن الشرط في البيع، وهذا ما لم يقل به أحد، فإن العلماء مجمعون على صحة بعض الشروط في البيوع، وهو يقتضي أن كل شرط في البيع فهو باطل، فدل ذلك على أن معناه غير صحيح كذلك. نعم. نعم. فهو على كل حال إما أنه ضعيف، وهو ضعيف فلا حجة فيه، وعلى التسليم الجدلي بصحته فهو معارض لأحاديث أخرى كحديث جابر في الصحيحين، فماذا نصنع بهم؟ ليس أمامنا إلا الترجيح أو الجمع. أما الترجيح فلا شك أن أحاديث الصحيحين أرجح منه فلا يكون فيه حجة، وأما الجمع فإنا نحمله على الشرط المخالف للشرع، فيكون المعنى نهى عن بيع وشرط مخالف للشرع جمعا بينه وبين بقية الأدلة، وهذا لا خلاف فيه. نعم.
وأن الأحاديث الصحيحة
اشتراط صفة في المبيع،
أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط قول العبد كائنا مصانعا واشتراط قول الثوب ونحو ذلك.
نعم، يشير شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أن معنى الحديث غير صحيح، لأن العلماء مجمعون على خلافه، وهو صحة الشرط مع البيع. نعم.
القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصفة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما بين الشرعين،
ولا يحرم منها ويبطل،
ولا يحرم منها ويبطل إلا ما بين الشرع على تحريمه وإبطاله نصا وقياسا إلا لم يقول به، ورسول أحمد المنصوص عنه أتبعها غيره على هذا القول،
إما أثر أو قياس. هنا نعم الإمام أحمد في أكثر أصوله لا يجعل أن الأصل في الشروط البطلان، بل الأصل عنده في الشروط الجواز، وإن كان ما يقوله من تصحيح في الشروط يوافقه دليل في الغالب، إما دليل من الكتاب أو السنة أو الأثر أو القياس. نعم.
ولا
لكن هذا الشرط يزيد أمرا آخر، وهو أن يبني البائع فوق البيت غرفة، فيجوز الإمام أحمد هذا. نعم. مثل أن يقول أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا، مقتضى العقد أنك إذا اشتريت الدار تسكن تتصرف، لكن الآن منعك نقصك من ما كان لك به العقد. نعم.
كما
المبيع. نعم. إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير، هذه يعني أو هذا تقييد للمنفعة التي يجوز استثناؤها، لأن من المنافع ما لا يجوز إبقاؤه في ملك الغير، كما لو باعه أمة بشرط أن يطأها سيدها الذي باعها، يستثني منفعة الوضع فيقول أبيعك الأمة بشرط أن أطأها، فنستثنى منفعة، لكن هذه المنفعة لا يجوز بقاؤها. لماذا؟ لأن وطأ المرأة لا يجوز إلا في حالين، نكاح أو ملك يمين، وهنا لم يبقى نكاح ولا ملك يمين، فهذه المنفعة لا يجوز استثناؤها. نعم. ما أدري يا أخو، أظن أن أطلنا اليوم، فلعلنا نقف إن شاء الله عز وجل، وغدا نكمل الكلام على هذه القاعدة، وإذا كان عندنا وقت نأخذ القاعدة الخامسة لأنها سهلة، والخلاف فيها مع المالكية سنذكره إن شاء الله عز وجل في حينه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، من لا يعارضه مانع شرعي، الكتاب والسنة أو القياس، فإذا كان يمنع منها المانع الشرعي فإنه يمنع كما سيأتي إن شاء الله في الأدلة. كما تلاحظون ذكر شيخ الإسلام هنا أدلة القائلين بالقول الأول وسيرد عليها إن شاء الله. وسنزيد على ما ذكروه إشارة إلى دليل سيذكره وعرضا يذكره شيخ الإسلام في تيمية. فإنه من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وسيشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله إشارة ونفصله هنالك. فإنهم يقولون إن الشروط الأصل فيها إما أن تحل حراما أو تحرم حلالا ولذلك هي ممنوعة إلا إذا جاء الشرع بها. وسنرد عليهم هناك. وأهم ما في هذا الباب أمر أن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا فهمناها جيدا واستوعبناها انحلت عقدة المسألة، وسنبينها إن شاء الله بالغد. نعم. لا، ويقول إلا إذا علمنا أنه يلتزمه لو عرض عليه، لكنه ما عرض، لكن نعرف من حاله وأصوله أنه لو قلنا له هذا اللازم لقال نعم أقول به، فهذا ليس قولا له ولم يقله، لكن لو عرض عليه لقاله. وأنا قلت إن الأدق أن نقول في مسألة لازم الحق أنه ينسب إليه إلا إذا علمنا من حاله أنه لا يرتضي. فنحن لا ننظر إلى مسألة هل نعلم أنه يرتضيه، وإنما ننظر إذا علمنا أنه لا يرتضيه ننفيه وإلا نثبته، لا ننفيه عنه إلا في حالة واحدة، إذا علمنا أنه لا يرتضيه إما بتصريح منه أو دلت على ذلك أصول له تنفيه. نعم. إن كان الشخص الذي يؤجر البيت يعتقد أن التلفاز محرم فإنه يجب عليه أن يحترم في حال شيوع البلوى به. فإذا كان صاحب البيت يعتقد أن التلفاز محرم مطلقا فإنه يجب عليه أن يشترط على المستأجر أن لا يدخل التلفزيون. وإن كان لا يعتقد أنه محرم فهو كسائر المباحات، له أن يشترط منعه وله أن لا يشترط، فله أن يشترط ويقول بشرط أن لا تدخل التلفزيون، وله أن لا يشترط إذا كان يعتقد أنه مباح إذا كان مما يحتمل الإباحة. أما الحيلة المثلثة فسميت مثلثة لأن فيها ثلاثة أطراف، مقرض ومقترض ومحلل، لكنهم سموها بيعا من أجل الحيلة. مقرض ومقترض ومحلل لكنهم يسمونها بيعا. فأبيع هذا الكتاب على هذا الأخ مؤجلا ب100 ريال ويبيعه لجاري الذي اتفقت معه ومعه على هذه الحيلة يبيعه له ب50 ريال حالا، فيكون أقرضته أنا 100 أو أقرضته 50 ب100، لكن جعلنا الكتاب محلل بينه واتفقنا مع هذا الشخص الثالث حتى يكون محللا للبيع، لأن فهمنا أني لو بعته مؤجلا فباعه لي حالا، يقول لنا هذا بيع عينة. فنأتي بواحد حيلة ثالث ندخله فيما بيننا لعلنا أن نخرج، وهم لا يخرجون، يبقى الأمر على ما هو عليه. هذا إذا كان عن مواطأة واتفاق. أما الفرق بينه وبين مسألة التورق، الفرق بين مسألة العينة أصلا ومسألة التورق، أن مسألة العينة تشتري السلعة من شخص مؤجلة بثمن وتبيعها له حالة بثمن. أنت في معرض السيارات تشتري من المعرض السيارة مؤجلة ب100,000 ثم تبيعها لصاحب المعرض ب50,000، فهذه العينة، وهي إما أنها حيلة على الربا إذا اتفقتما على المسألة من الأصل، ما في بيع وشراء إلا أنه اتفاق فيما بينكما من أجل الربا، وقد تكون ذريعة للربا إذا لم تتفق. ففي هذه الحال يكون البيع الأول صحيح إذا كانت ذريعة، بيعي لك السيارة مؤجلة صحيح، أما بيعك لي السيارة حال هذا باطل، فيصح الأول ويبطل الثاني إذا كانت ذريعة. أما التورق لا، التورق تشتري السلعة مؤجلة بثمن من أجل أن تبيعها من أجل المال، لكن تبيعها على آخر. تشتري مني السيارة مؤجلة ب100,000 وتبيعها لزيد ب50,000 ولا مواطأة بيننا، ما في اتفاق، هذا زيد أجنبي عنا تماما، فتبيعها لزيد، تبيعها لمعرض آخر ب50,000 وأنت تريد ال50,000. هذه التورق، هذه ما فيها حيلة على الربا، لأن الذي أعطاك ال100,000 غير الذي أعطاك ال50,000، فهما مختلفان والجهة منفكة. فأنت لم تأخذ مني 100,000 وترد لي 150 أبدا، أخذت مني سيارة وتعطيني 100,000، وذهبت لزيد من الناس وبعته سيارتك حالة وأخذت منه 50,000، إذن 50 في الجهة والمئة في جهة أخرى. فمسألة التورط قلنا إنها جائزة صحيحة على أصح أقوال أهل العلم بشروط. أهم شرط أن لا يبيعها لمن اشترى منه السلعة حالة مؤجلة، لأنه لو باعها لكانت عينة وكانت ذريعة. ثم أضاف بعض أهل العلم بعض الشروط، وقالوا منها أن لا يجد طريقة للحصول على المال إلا هذه أو الربا، ما عنده طريقة، ذهب إلى المحسنين ما أحد أقرضه، ذهب إلى زملائه ما أحد أقرضه، ما بقي عنده الآن، يريد أن يتزوج ما عنده إلا أن يذهب إلى البنك الربوي فيقترض أو يشتري السيارة. دي مسألة التورط، هنا في هذه الحال يجوز بلا شبهة، يجوز بلا شبهة. أما إذا لم يكن محتاجا يبقى في النفس شيء، يبقى في النفس شيء من المسألة، لكن الصحيح أنها جائزة حتى لو لم يكن محتاجا، لكن بعض أهل العلم اشترط. لكن نقول الأفضل أن الإنسان لا يلجأ للتورق إلا إذا سدت عليه الطرق المباحة من غير شبهة. هنا يلتزم به، نعم نعم. نعم، لأن أصوله الأخرى تدل على هذا، لأنه قرر أن لن تنفي نفيا مؤبدا، إذن هذا اللازم تقتضيه أصوله، فعلمنا منه أنه يلتزم هذا، لأنه عندما جاء إلى لن قال نفيها نفي مؤبد، فلن تقتضي التأبيد في النفي. إذن هذا يدل على أنه يرى نفي الرؤية مطلقا، فأصوله تقتضي أنه يلتزم هذا اللازم. نعم. لكن مثلا لو أن إنسان قال من قال بخلق القرآن فهو كافر، وهذه استقرأت سير أعلام النبلاء فوجدت أن ما يقرب من 95% من السلف نصوا عليها نصا، من قال بخلق القرآن فهو كافر. يأتي شخص يقول لازم هذا أنك تكفر فلان الذي يقول بخلق القرآن، نقول له لا، لا يلزم من قولي هذا تكفير ذاك المعين. يأتي شخص كما يحدث الآن من خلط في مسألة التكفير، فأقول مثلا إن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر كما يطلقه العلماء، وهم يقصدون أحوالا معينة كما تعلمون. فيأتي شخص يقول من كلامك هذا يقتضي أنك تكفر الحاكم الفلاني، إذن ينبغي أن لا تقول هذا الكلام. نقول لا، لا إفراط ولا تفريط، لا ننفي الحق لأنه يلزم منه باطل في فهم بعض الناس، ولا نثبت الباطل من أجل الناس. فأنا أقول إن من حكم بغير ما أنزل الله يكفر، وأطلق العلماء ذلك وهم يقصدون الأحوال التي تعلمون. إذا كان يرى أن حكم غير الله عز وجل مساو أو أفضل، لكن هذا ما يلزم أني أحكم على الحاكم الفلاني بالكفر أو الحاكم الفلاني بالكفر، لأن هذه لها أحكام خاصة. لكن ما يأتي شخص يقول لا الناس تفهم من كلامك هذا إذن لا تطلقه، نقول هذا لا يكون إلا في زمن الفتنة، فإن العلماء يقولون إن الفتنة لها أحكام خاصة. فإذا كان مسألة فتنة وقت فتنة فالإنسان يتجنب الإطلاقات، وإلا ما في أحد يسلم من اللوازم. ومما يحضرني أن الشيخ الألباني رحمه الله مرة جاءه شخص فقال له يا شيخ أنت تطلق عبارات والناس تتوسع فيها وتأخذ بلوازمها، فلو أنك يا شيخ قيدت كلامك. قال له يا بني، معنى كلامه يا بني لا نعلم كلاما أحكم من كلام الله عز وجل، ومع ذلك فأهل الباطل كثير يحملونه على باطنهم ويقولون يلزم من هذه الآية كذا ويلزم من هذه الآية كذا، وهو أحكم الكلام. فمهما حاولت أن تحكم من الكلام بالناس يأتون باللوازم، لكن العبرة هل هذا اللازم حق أو هل هذا اللازم باطل كما سمعنا. نسأل الله التوفيق، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فلا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثانية من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في القواعد النورانية. وكنا بالأمس قد عرجنا على مسألة الغرر، وتبين لنا أن الغرر يرجع إلى الجهالة، وأن الجهالة لها ثلاثة أحوال: جهالة الحال وجهالة الحصول وجهالة الحال والحصول. ثم تطرقنا إلى أن مفسدة الربا أعظم من مفسدة الغرر، وقلنا إنها راجحة دائما، ولذا فإن الربا محرم على كل حال. أما الغرر فقد تكون مفسدته مرجوحة فيباح. ثم عرجنا على مسألة الحيلة والذرائع وبينا الفرق بينهما، وتبين لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب سد الذرائع وأن الحيل محرمة. ثم اقتطفنا فائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة العينة، وتبين لنا أن العينة قد تكون من باب الحيل، وذلك إذا كان هناك اتفاق ومواطأة بين الطرفين فيبطل البيعان معا، وقد تكون من باب الذرائع وذلك إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من الطرفين فيصح البيع الأول ويفسد الثاني لأنه ذريعة إلى الربا. ثم شرعنا في مسألة وهي مسألة التخريج على قول العالم. إذا كان العالم له أصول معروفة فهل يخرج على أصوله وينسب المذهب إليه؟ وقلنا هذا هو التخريج عند أهل العلم. ثم شرعنا في مسألة إذا كان للعالم قولان مختلفان فماذا يصنع؟ فلعلنا نقرأ ما قرأناه بالأمس في هذه المسألة حتى نتذكره، ثم نبني عليه كلام اليوم إن شاء الله عز وجل، لأن الأخ يقرأ في... نعم لا ليس هذا، نعم نعم، كما أن العالم وكما أن العالم من الصحابة
في نفس والغرض عندما صفحة 89.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون ما يكون له المسألة الواحدة قولان في وقتين، فكذلك يكون له في نفس الواحد من المسائل قولان في وقتين، فيجيب في بعض أقرابها بجواب في وقت ويجيب في بعض الأقراب بجواب آخر في وقت آخر. وإذا كانت الأقراب مستوية وكان له فيها قولان فإن لم يكن بينهما ربط يذهب إليه المتهم، فقوله فيهما واحد بلا خلاف، فإن كان منا قد يذهب إليه المتهم فقال الطائفة منهم أبو الخطاب لا يقرر، وقال الجمهور القاضي أبي يعلى مخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله، ومن هؤلاء أن يقدم الجواب إذا أراد ما مستويين، فإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا. وإن فرق بين بعض الأقوال وبعض استخبر لهما، فإن كان سبب الفرق مأمرا شرعيا كان الفرق قولا له، إن كان سبب الفرق مأمرا عاريا أو نفسيا ونحو ذلك مما قد يكون أهل الثقة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا، وإنما هو أمر من منزلتهما لم يحدثه العالم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم، فأما ما كان من أمر دينكم فإليه.
كل هذا يا إخوة مبني على أن العالم لا يتناقض ولا يقول قولين متناقضين، هذا كله مبني على هذه المسألة. نعم اقرأ.
وهذا الاختلاف في عين المسألة أمر بها العلم قد يسمى تناقضا أيضا،
أي قد يكون من باب التناقض، قد يكون من باب التناقض، لأن العلماء بشر غير معصومين، فقد يقول أحدهم اليوم قولا وبعد فترة من الزمن ينسى ويقول قولا آخر يتغير رأيه أو نحو هذا، فقد يكون هذا من باب التناقض فلا داعي للتخريج. نعم.
لأن التناقض اختلاف مقالتين للنفس والإثبات، فإذا كان في وقت قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام، أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام، فقد تناقض قولان وهو مصيب في كليهما
هذه المسألة الأصولية المشهورة، هل كل مجتهد مصيب؟ فمنهم من قال كل مجتهد مصيب. قال الأئمة الثلاثة لا يصح النكاح بلا ولي، وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح النكاح بلا ولي. عند هؤلاء الأئمة الثلاثة مصيبون والإمام أبو حنيفة مصيب، وليس لله في الباطل حكم واحد، بل حكم الله هو ما وصل إليه اجتهاد المجتهد، وهؤلاء يسمون بالمصوبة، وهذا هو قول المعتزلة وقول كثير من المتكلمين، وأحد قولي الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وهذا القول باطل قطعا. نعم.
وأما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطل علمهم في تلك المقالتين ولم يعلموا في المقالة التي تناقضها.
هذا قول المخطئة، يسمون بالمخطئة، وهم الجمهور يقولون إن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، لأن لله حكما واحدا يجتهد في تحصيله المجتهد، فقد يصيبه وقد يخطئ، فإن أصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأه فله أجر واحد، أجر على الاجتهاد، وهذا هو قول الأئمة الأربعة وقول جمهور المسلمين، وهو الصحيح، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كما في الصحيحين. نعم.
وعدم علمه مع اجتهاده مفروض له مع ما يتاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه، ولهذا يشدد بعضهم تعارض اجتهادات من العلماء في الناسخ والمنسوخ في شرائع الانبياء، مع الفرق بينهما بان كل واحد من الناسخ والمنسوخ ذلك
نعم، العالم إذا قال قولان فأحدهما موافق للقول الباطل الذي هو حكم الله والآخر مخالف له، بخلاف الناسخ والمنسوخ كلاهما موافق لحكم الله في الباطن. نعم.
هذا في من يتقي الله فيما يقوله،
أي كونه مأجورا على اجتهاده وإن أخطأ، كون الإنسان يؤجر على اجتهاده وإن أخطأ ويعذر فيما أخطأ فيه، هذا ليس لكل أحد، وإنما هو مخصوص بطائفة. من هم؟ نعم.
هذا في من يتقي الله فيما يقوله مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق الراشد،
أي المجتهد حقيقة الذي يتقي الله ما استطاع ويبذل أسباب الاجتهاد فيجتهد في المسألة فيصل إلى القول، فهذا مأجور على الاجتهاد مغفور له الخطأ. نعم.
وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مجموعون في مناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم ولا قصد لما يجب قصده.
فأهل الأهواء أهل الشهوات إذا قالوا قولا وأخطأوا فيه فإنهم مذمومون ويأثمون بقولهم ولا يعذرون في هذا، ولا يقال هذا اجتهادهم كما يقول بعض الناس اليوم، يقول هذا الذي أداه إلى اجتهاد، ننظر إلى تحقيق الاجتهاد هل هو واقع أو لا، فإن كان قد بذل أسباب الاجتهاد واتقى الله ما استطاع نعم، أما إذا كان عن هوى وشهوة فهذا لم يجتهد، ولذلك لا يدخل في أحكام المجتهدين من حيث أنه يؤجر على اجتهاده ويعذر فيما أخطأ فيه، وسيأتي بيان من شيخ الإسلام بعد هذا إن شاء الله. نعم.
وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان،
هذه مسألة مهمة، وهي هل لازم القول قول، هل لازم المذهب مذهب، ومنه مسألة التخريج على أصول الأئمة، لأن التخريج على أصول الأئمة هو الحقيقة من لازم مذهبهم، لأنهم يقولون لازم مذهب الإمام أحمد أن يقول في المسألة هكذا لأن أصوله تقتضي هكذا، فهل لازم المذهب مذهب؟
من الناس من يقول لازم المذهب مذهب مطلقا، ولذا إذا قال الإنسان قولا يلزم منه الكفر يكفره. ومن الناس من يقول لازم المذهب ليس بمذهب مطلقا، ولذلك لا ينسب لأحد من الناس شيء إلا إذا قاله بلفظه، والصواب التفصيل كما سيظهر إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحدهما لازم قوله الحق، هذا مما يجب عليه أن يلتزم، فإن لازم الحق حق، ويجب أن يضاف إليه إذا علم من لازم أنه لا يلتزم من الإسلام إلا بالعبودية. وكثير مما يضيفه الناس إلى مسألة الأئمة من هذا الباب.
الذي يظهر لي والله أعلم أن الأدق في العبارة في قوله إذا علم من حاله أنه لا يمتنع أن يقال يضاف إليه إلا إذا علم من حاله أنه يلتزم يمتنع من التزامه بعد ظهوره، يضاف إليه إلا إذا علم من حاله أنه يمتنع من التزامه بعد ظهوره. لازم القول الحق يا إخوة لازم للإنسان ويقال به وينسب إليه، فلو أن إماما من الأئمة قال الرحمن على العرش استوى وقال الرحمن مستوى على عرشه، لازم هذا أن يكون الله عز وجل في العلو، فيصح أن نقول إن هذا الإمام يقول إن الله عالم في العلو ولو لم يصرح بهذا، لأن هذا لازم الحق، ولازم الحق حق، والمعلوم أن الإنسان لو ذكر له هذا لالتزمه لأنه يلتزم الحق، فهذا يضاف إلى الإنسان ولو لم يصرح به إلا إذا علمنا أنه يمتنع من التزامه، حتى لو كان حقا فعلمنا أن لو قلنا له أنت تقول كذا لقال لا، في هذه الحال لا نضيفه إليه.
والثاني لا يقول الذي ليس بحق، فهذا لا يلزم الزامه اذا اكثر منه
اكثر
ما فيه من انه قد تناعم، وقد بينت ان التناعم وراءه من كل حال غير مجدين،
لانهم غير معصومين، فالانسان قد يتناقض قد يقول قولا وينسى.
ثم إن رؤية الثاني أنه يلتزم بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يلتزم أن يضاف إليه قوم لو ظهر له فساد لم يلتزم، لكونه من قال ما يلزمه، وهذا لم يشعر بالفساد ذلك
هو نفسه عند القول لم يشعر. نعم.
وهو لم يشعر بالفساد ذلك القول ولا يلزمه.
نعم.
وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب، هل هو مذهب او ليس بمذهب، هو اجمل من الباطل حديثا.
اذا لازم القول الباطل، لازم القول الذي يكون هذا اللازم باطلا لا يضاف الى الانسان الا اذا علمنا انه يلتزمه، اذا علمنا ان اذا قلنا له يلزمك كذا لقال نعم فان نضيفه إليه، وإلا فإنه لا يضاف إليه. نعم.
فما كان أن لوازم يكون معنى القائم بعد الوضوح إليه فهو قول، ومعنى يرفعه فليس قول، وإن كان
معنى فنسبة التناقض للعالم لكونه بشرا أخف من أن ننسب إليه الباطل، كوننا نقول هذا العالم تناقض أهون من أن ننسب إليه اللازم الباطل فنقول يلزم من قوله كذا فننسب إليه الباطل. نعم.
وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه،
الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه فيثبت اللازم والملزوم، فنثبت القول وما يلزم نثبته للإمام لأنه يرتضيه، ولزوم اللازم الذي يجب ترك اللزوم والملزوم فيجب ترك القول وما يلزم عليه لأنه باطل. فإذا كان اللازم حقا والقول حقا فإنه يثبت للعالم. وإذا كان اللازم باطلا والملزوم باطلا فإنه ينفى عن العالم أو يتأول له بما يتفق مع أصوله. نعم. الواجب من المقالات والواقع من المقالات. الواجب من المقالات هو الذي ينسب إلى الأئمة لأنه يتفق مع أصولهم ولم يقوله. هذا واجب، كأننا نقول يجب أن يقول هذا لأن أصولهم تقتضي هذا. والواقع من المقالات هو ما صرح به الأئمة وقالوه. إذن عندنا الواجب وعندنا الواقع. الواجب الذي يجب أن يقولوه لأن أصولهم تقتضيه وإن لم يقولوه، والواقع هو الذي قالوه وصرحوا به. نعم.
وهذا هو
نعم. إذا نفى العالم اللزوم نفى اللازم فإنه لا يجوز أن يضاف إليه. كيف هو يقول لا ونحن نقول نعم؟ فهذا لا يجوز أن يضاف إليه. نعم. يعني لو كان كل لازم مضافا إلى العالم لأضفنا إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لماذا؟ لأن العلماء ملتزمون بالسنة، ليس كذلك؟ ملتزم، كل مسلم ملتزم بالسنة، هذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، فلازم هذا أن نضيف إليهم كل حديث صحيح، وهذا لم يقل به أحد، مع أن الأئمة صرحوا أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم كلهم نقل عنهم هذا، لكن لا نضيف إليهم كل حديث صحيح لا سيما إذا نفوه. إذا نفوا القول به إما نفوا الصحة أو نفوا الدلالة، أنه لا يصح لنا أن نضيف إليهم هذا اللازم. نعم. لا هنا في سقط، هنا في سقط، اكتبوا يا إخوة. فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول وإن كان لازما له، علمنا أنه ليس كل لازم يضاف للعالم، علمنا أنه ليس كل لازم يضاف للعالم، وظهر الفرق. المجتهدين وأهل الأهواء. لماذا نقول المجتهد يعذر ويؤجر وأهل الأهواء لا؟ نعم. الحق الحقيقة يعني كأن العبارة فيها شيء، ففي نفسي أنه بدل لكن وإن كان اعتقادا، وإن كان اعتقادا ليس بيقيني، لأن لكن اعتقادا لا يستقيم، لكن اعتقادا لا يصح لغة، فالأقرب لو كان وإن كان اعتقادا ليس بيقيني. نعم. يعني يجب عليه اعتقاده وإن كان اعتقادا ليس بيقيني وإنما غلبة ظن. نعم.
كما
نعم، المجتهد مأمور بأن يطلب الحق ومأمور بأن يبحث عن الحق، فإذا اجتهد وبحث عن الحق فغلب على ظنه شيء أمر باتباعه، وهو هنا لا يخلو من حالين، إما أن يكون مصيبا فيوافق الباطل، أو يكون مخطئا فلا يوافق الباطل، لكنه فعل ما طلب منه فهو مأجور على اجتهاده. نعم. نعم، أهل الأهواء يتبعون الظن ويسمونه يقينا، وينفرون من اليقين ويسمونه ظنا، فمن أصولهم مثلا أن العقل يقيني والنقل ظني، فالسمعيات لا تفيد اليقين وإن كانت من القرآن، أما العقل فهو يقيني، ولذا إذا تعارض عندهم بزعمهم العقل مع النقل قدم العقل لأنه يقيني فيقدم اليقين على الظن، فطلبوا الأمر، الله يخبر عن نفسه خبرا صادقا ظاهرا ويقولون هذا ظن، وعقولهم القاصرة التي لا تدرك ما يحدث غدا تحكم بشيء فيقولون هذا يقين ويجزمون به جزما وهو على خلاف الحق الذي أثبته الله عز وجل في كتابه، فهم لم يجتهدوا الاجتهاد الشرعي الذي يعذر به المجتهد. نعم. لا يخلو، إما أن يكون هذا صاحب الهوى، إما أن يكون ظالما علم فعاند، علم الحق لكنه عانده، هذا ظالم، أو جاهل لم يعرف الحق فلم يقل به فهذا جاهل. نعم.
فالمتجه الى ان العلم كالمحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، واما المتجه الى المحض فهو من يعلم الحق
الذي يعلم الحق ويعاند عنه هذا ظالم. نعم.
وكان قسم آخر وهو مضارع الناس فهو أن يكون قد حاضر من المسلمين الذي قصد الشرك بها ولكن المسلم يفسدها ولذا لا يعلم من نبيه موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب النصر من اهل الروح الزملاء ويحب الاعلى
هذا الحديث ظاهر انه ضعيف وقد طلبته كثيرا فلم اجده. يبتلون بذلك هذا حكم المجتهد. إذا كان الشخص قال القول باجتهاد واتق الله ما استطاع فهذا حكمه، وإن كان قاله بهوى وشهوة فهذا حكمه. فكذلك من يتبع المجتهدين، فمن فعل الفعل لأن الدليل يدل عليه لا يخلو، إما أن يكون مصيبا فيؤجر أجرين، وإما أن يكون مخطئا فيؤجر أجرا واحدا ويعذر فيما قال. وإن كان يفعل شيء عن شهوة فإنه يأثم به، الفعل واحد، هذا يفعل الفعل فهو مأجور وهذا يفعل الفعل فهو آثم. وأضرب مثالا، مثلا من ظهر له أن السنة في اللحية هي الأخذ عما زاد عن القبضة، وظهر له هذا لأنه نظر في حديث في أثر ابن عمر وغيره من الصحابة، فظهر لهم أنهم إنما فعلوا ذلك عن توقيف لأنه لا يدخل الاجتهاد. نقول هذا مأجور على اجتهاده وإن كنا نقول إنه مخطئ. آخر يأخذ ما زاد عن القبضة لشهوة في نفسه وليس لأثر ابن عمر، لكن يجعل أثر ابن عمر حيلة لتسكيت النفس، فإذا قيل له أن تأخذ ما زاد عن القبضة قال ابن عمر كذا، وهو لا يريد اتباع الأثر لكن يريد الهوى والشهوة التي في قلبه، هذا آثم بذلك وذاك مأجور لاجتهاده. فحتى في أفعال الناس ينظر فيه إلى هذا، فمن فعل الفعل لاعتقاده أن الدليل دل عليه وقد قال به العلماء فإنه لا يأثم بهذا، ومن فعل الفعل لشهوة في نفسه وجعل الدليل تابعا لشهوته فإنه يأثم بهذا والله المستعان. نعم.
وهذا القول الذي بين الحديث يقول ابن مسلم ورسول احمد وفرق صدق الامام هو صدق الاقوال،
اي ان الغرر قد يباح احيانا، ان الغرر قد يباح احيانا، وذكرنا ضابطه امس وقلنا ان ضابط ما يباح من الغرر اذا كان ضرر تحريمه أشد من الظلم الواقع في الغرار. نعم.
وعلى أن يكون رائع معاملات السلام ولا يستقيمون بمنازل معاشهم إلا بهم، كل من يستأذنك فيما يحتاجه غرارا فإنه لا يكلم القبر إلى الجهل كما حرم، فإما أن يخرج عن المنهج الذي يبلغه في هذه المسألة فإما أن يزداد. وقد رأيت الناس ثم لا يؤمنون
جوزوا عليها. نحن نعلم أن الذنوب لها شؤم وأن المعاصي لها شؤم على صاحبها وعلى المجتمع، وأن العقوبة قد تنزل بسبب المعاصي. فأغلب ما وقع الناس فيه في الحيل إما أنهم فعلوا ذنوبا فضيق الله عليهم فاضطروا للحيل فأتوا من جهة أنفسهم، وهذا كما فعل كما وقع عند بني إسرائيل بسبب ظلمهم وذنوبهم حرم الله عليهم أشياء، ومنها أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم اختبارا منه سبحانه بأن الحيتان ما تأتي إلا يوم السبت وتأتي شرعا على ظهر البحر وهم يرونها، وبقية الأيام التي يجوز فيها الصيد لا تظهر أبدا، فضعفوا ووضعوا الحيلة ونصبوا الشباك من يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد من أجل التحيل على هذا المحرم، فهذا سبب من أسباب الحيل. نعم.
كما جرى لأصحابه في الجنود، وكما قال تعالى: فبظلم من الذين آمنوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا الذنب ذنب عظيم، وإما أن طالبهم التحذير لما اعترفوا من تحريم الجاهل، فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال الجاهل، وهذا من خطر الاجتهاد.
نعم. أن الإنسان قد يجتهد في الشيء فيتشدد في المنع بما لا يتفق مع النصوص الواردة، فهذا التشديد لا بد أن يحتاج إليه الإنسان، فكيف يخرج من التشديد؟ يلجأ إلى الحيلة، ولو أنه أخذ بالنصوص كما جاءت أصول الإمام مالك وأصول الإمام أحمد فشدد عندما شددت النصوص كما شددوا في الربا، وخفف عندما خففت النصوص كما خففوا في الغرر، لم احتاج إلى الحيلة، وهذا لا شك فيه. من يتق الله عز وجل لا يقع في ضيق لا في دنيا ولا في آخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول ابن عباس يجعل له مخرجا في الدنيا والآخرة، ما يقع في ضيق إلا من باب الابتلاء والاختبار ليرى الصابر من غير الصابر. نعم.
وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أنزل وأدى ما أنزل عليه فإن الله لا يؤمن به شيء مبتدا أبدا، فإنه سبحانه لم يزل على الإيمان فيه حرج، وإنما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه اجتمع السر من الله هو الظلم، والسر الثاني هو عدم العلم، والظلم والكفر ما وصفوا للإنسان المذكور في قوله تعالى: وحملك الإنسان إنه كان ظلما جهولا.
يقول أهل العلم: إن الإنسان لا يدخل عليه شر إلا من أحد هذين السببين، إما الظلم أو الجهل. أما العدل والعلم، الاتباع والعلم لا يمكن أن يدخل عليه الشر، فالإنسان إذا جاءه الشر إما من جهله أو من ظلمه، وكما يقول بعضهم إما من قصوره، هذا الجهل، أو تقصيره، هذا الظلم. فالإنسان لو اتقى الله عز وجل ليسر الله له، وهذا الذي نقوله في هذا العصر، نقول إن الناس لو اتقوا الله عز وجل وأخذوا بالنصوص فأخذوا ما أباح الله وتركوا ما حرم الله عز وجل لوسع الله عليهم، ولا نقول كما يقول القولة اليوم إن انه يوسع على الناس فتباح لهم المحرمات، واباح للناس الدخول في الشركات الربوية، قالوا من باب الضرورة والحاجة، واباح للناس ان يقترضوا القروض الربوية، قالوا من باب الضرورة والحاجة. ونحن نقول والله الذي لا اله الا هو، لو صدق الناس مع الله فاخذوا بالحلال وتركوا الحرام لعوضهم الله خيرا مما تركوا، ولفتح عليهم بركات السماء والارض، ولوسع عليهم توسعة عظيمة جدا لا يحتاجون معها الى شيء من هذا. فمن اراد التوسعة على الناس فعليه بالسعي الشديد لإعادتهم إلى الخير. أما أن يبيح لهم الشرور من أجل التوسعة على الناس، والله الذي لا إله إلا هو لن يزيدوا إلا شرا، ولن يقعوا إلا في ضيق من بعد ضيق من بعد ضيق، ولن يخرجوا من هذا أبدا. وإن وسعت عليهم الدنيا في الظاهر سيسلط عليهم ذل العدو ما لم يرجعوا الى الله عز وجل فيتمسكوا بالنصوص. وبهذا يا اخوة نعلم فساد بهرجة المبهرجين، فان الحق لا يظهر بالبلاغة ولا يظهر باللسان، وانما يظهر بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق المبين، وهذا هو الامر الواضح الذي يؤدي بالناس الى الخير والصراط المستقيم. وبهذا نكون قد اخذنا ما يتعلق بالقاعدة وما يثبت معنى القاعدة، وكل ما سيأتي من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو من باب الاستطراد في هذا الباب. فنكون قد عرفنا كما قررنا سابقا ان اسباب التحريم في الشريعة ثلاثة في المعاملات: الربا والغرر وفساد القصد. ثم ننتقل الى القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل، وهذا في الصفحة بالنسبة للطبعة التي معي الصفحة 28 بعد 100. نعم يا اخوة، هذه القاعدة من انفع القواعد في المعاملات، بل هي اوسع القواعد، والانسان محتاج اليها دائما، لان الانسان ما دام في الحياة لابد له من عقد، والعقد لابد من شرط، فلا بد من معرفة احكام الشروط. هذه القاعدة، هل الاصل في الشروط الجواز او التحريم؟ اقول ايها الاخوة، اولا اتفق العلماء على انه يجوز للانسان ان يشترط من حيث الجملة، اتفق العلماء على انه يجوز للانسان ان يشترط من حيث الجملة، كما اتفقوا على ان الشروط منها شرط صحيح ومنها شرط باطل. فالشروط قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة باتفاق اهل العلم. ثم اختلفوا ما هو الاصل في الشروط، هل الاصل في الشروط الصحة الا ما حرمه الدليل، بمعنى هل يجوز لك ايها المكلف ان تشترط اي شرط شئت الا اذا منع منه الدليل، او هل الاصل في الشروط المنع والحظر الا ما اباحه الدليل، فليس لك ان تشترط شرطا إلا أن يكون الدليل قد أجازه. فعلى القول الأول إذا اشترطت شرطا ليس لنا أن نقول لك ما الدليل على الجواز لأنك متمسك بالأصل، لكن إذا قلت لك أنا هذا ممنوع تقول لي ما الدليل. وعلى القول الثاني إذا اشترطت شرطا لنا أن نقول لك ما الدليل، فإن لم تأتي به قلنا لك هذا الشرط باطل. وجملة كلام أهل العلم في هذا يا إخوة أن العلماء لهم في هذا قولان. القول الأول الأصل في الشروط الممنوع إلا ما دل عليه الدليل، وقال بهذا الجمهور، قال بهذا أهل الظاهر، وقال بهذا الحنفية، وقال بذلك أكثر المالكية، وقال به الشافعية. الأصل في الشروط المنع، قال به أهل الظاهر والحنفية وأكثر المالكية والشافعية وبعض الحنابلة. والقول الثاني الأصل في الشروط الجواز إلا ما منعه الشرع، وقال بهذا الحنابلة في المذهب، وهو الذي تقتضيه أصول الإمام أحمد وكثير من أصول الإمام مالك. وسيبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير الأقوال ثم ينسبها، ثم على منهجه كما تعلمتم في هذا الكتاب أنه ينقل من أقوالهم ما يدل على صحة النسبة، ثم بعد ذلك يذكر الراجح من الأقوال وسنقرره إن شاء الله عز وجل. نعم. سيتكرر كثيرا معنا، وهو يتكرر كثيرا في كتب الفقهاء. نسمع يقولون يخالف مقتضى العقل، جيد، ونسمعهم كذلك، وسنسمع ان شاء الله انهم يقولون يخالف مقصود العقد. فما معنى هذين المصطلحين؟ من المهم جدا ان نضبط هذا، لان كثيرا من الكلام في الشروط يتعلق بهذا. مقتضى العقد يا إخوة هو إطلاق التصرف الذي يكتب به العقد، أنك إذا أجريت عقدا لك أن تتصرف بما شئت. فإذا اشتريت السيارة مقتضى شراء السيارة أن تتصرف بما شئت، تبيعها، تهبها، تؤجرها، تركبها، هذا مقتضى العقد، وهو حرية التصرف. فإذا قالوا ينافي مقتضى العقد أن يمنع من حرية التصرف، قلت لك أبيعك السيارة بشرط أن لا تبيعها لزيد، أبيعك السيارة بشرط أن لا تبيعها لزيد، هذا الشرط ينافي مقتضى العقد أو لا ينافيه؟ ينافيه، لأنه يمنعك من تصرف من التصرفات التي تصح بالعقد. أما قولهم ينافي مقصود العقد فهو الذي يرفع العقد أو يجعله كالمرفوع، إما أن يرفعه ويبطله او يجعلك المرفوع يبقى صورة فقط وامثل لكم. قال له ازوجك ابنتي بشرط ان تطلقها. ازوجك ابنتي بشرط ان تطلقها. هذا الشرط ماذا سيفعل بالنكاح؟ يرفع النكاح، لان الطلاق رفع للنكاح. هذا ينافي مقصود العقد. او يجعله كالمرفوع فيبقى صورة. قال له ازوجك ابنتي بشرط ان لا تجامعها مطلقا. ازوجك ابنتي بشرط ان لا تطأها. هذا الشرط وان كان لا يرفع العقد يبقى العقد في الصورة، لكن كأنه مرفوع. الغرض المقصود من النكاح وما يترتب عليه ارتفع، ما بقي الا ما يصلح بالخادمة ونحوها من خدمة وكنس ونحو هذا. اذا هذا ينافي مقصود العقد. انتبهوا يا اخوة، اذا كان الشرط يرفع العقد او يجعله كالمرفوع فانه ينافي مقصود العقد. نعم. فقط اما ان يثبت بالنص او بالاجماع. اما قياس، اما استصحاب، اما استفسار، اما مما يقوله الجمهور فهذا لا مجال له عندهم. نعم. ولذلك هم اضيق الناس في الشروط، اضيق الناس في جواز الاشتراط هم الظاهريين. ولذلك معظم ما يفعله الناس من الشروط هو باطل عند الظاهريين.
ما هو الحكم الذي قبله؟ الاصل، ان الاصل البطلان، الاصل البطلان، فيستصحبون البطلان الا ان يرفعه الكتاب او السنة او الاجماع فقط. نعم. يعني هذه العقود التي تسمى عند الفقهاء بالعقود الجائزة غير اللازمة التي يجوز للإنسان أن يرجع عنها، إذا كان العقد جائزا عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه يصحح فيه الشروط. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخوة هنا أن يبين أن المذهب الحنفي أوسع من الظاهرية في الشروط، أوسع من الظاهرية في الشروط، وأضيق من بقية المذاهب الثلاثة. هو أوسع من الظاهرية وأضيق من بقية المذاهب الثلاثة. نعم. نعم. البيع كما تعلمون عقد لازم او جائز، عقد لازم، اذا بعت واشتريت لا يجوز لك ان ترجع، يلزم. فابو حنيفة رحمه الله يبطل الشروط التي تتعلق بالبيع في الغالب، ولهذا لا يصحح شرط الخيار، ولا يجوز عنده تأخير تسليم العين. أبيعك السيارة بمئة ريال مثلا وتشتريها وأسلمك السيارة غدا أو بعد شهر أو بعد شهرين لا يصح عند الحنفية. نعم. لماذا يا إخوة يمنع بيع العين المؤجرة؟ لأن العين المؤجرة لا يمكن أن تسلمها الآن، لا تسلمها حتى تنتهي الإجارة، فتؤخر تسليم العين، وتأخير تسليم العين لا يصح عند الحنفية. نعم. ما هي الإجارة المؤخرة يا إخوة؟ الإجارة المؤخرة سنين، تؤجر 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، وأجرك البيت 40 سنة، إلى 99 سنة يجوزها. لماذا؟ يقول لأن الملك لا يوجد إلا عند المنفعة، فالملك في الإجارة يقول يتجزأ منفعة اليوم، منفعة الغد، منفعة ما بعد الغد، هكذا، فيحصل الملك أثناء وقوع المنفعة، فليس فيه تأخير. نعم. لا يصح في النكاح شرط عند أبي حنيفة رحمه الله أصلا. نعم. فهو عقد لازم. نعم. ولا يبطل أي النكاح،
ولا
وقلنا سابقا إن من معاني الاستحسان ترك ما يقتضيه القياس وما تقتضيه الأصول لوجود أثر يدل على هذا، فهذا من الاستحسان لأن الأثر دل عنده على هذا فترك ما يقتضيه القياس. مراد شيخ الإسلام بهذا الكلام الذي سيذكره الآن أن يبين أن الشافعية أوسع من الحنفية في الشروط. نعم. أي إلا اشتراط العتق، اشتراط العتق يجوزه الإمام الشافعي بشرط أن يكون منجزا، فتقول أبيعك عبدي بشرط أن تعتقه فورا، فلو قلت أبيعك عبدي بشرط أن تعتقه العام القادم يقول الشافعي الشرط باطل، لابد أن يكون منجزا. لماذا يا الشافعي تقول بهذا؟ قال خوفا من المخاطرة، لأن لو قلنا إنه مؤجل يمكن أن يموت العبد قبل العتق، لو قال أبيعك عبدي بشرط أن تعتقه العام القادم، إذا مات العبد قبل العام القادم يموت عبده، ما الذي يترتب على هذا؟ تترتب عليه أحكام، منها مسألة الإرث، فإنه تلحقه أحكام العبيد، فيقول لابد أن يكون منجزا، لابد أن يكون الشرط منجزا. لماذا؟ قال للسنة، لأن السنة جاءت بالحث على العتق، والمعنى أي القياس الذي يدل على استحباب العتق. نعم. اشتراطها دارها، يعني لا يجوز ان تكون المرأة يعني ان تشترط ان تبقى في بيت ابيها، ان تشترط على زوجها ان تبقى في بيت ابيها، هذا الشرط باطل عند الشافعي، او بلدها ان تشترط ان تبقى في بلدها، هذا الشرط باطل عند الشافعي. فلو أن أحدكم شافعيا تزوج امرأة واشترطت عليه أن تبقى في بلدها فوافق على الشرط وعقد، ثم بعد أن انتهى من العقد أراد أن يسافر بها له أن يسافر، لأن الشرط باطل. وطبعا هذا مرجوح، الصحيح أنه لازم وأنه واجب كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. اشتراط الأجل هذا واضح عندكم يا أخوة، أن يشترط في النكاح مدة معينة يتزوجها لمدة سنة أو لمدة سنتين أو لمدة 3 سنوات، وهذا نكاح المتعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشرط يبطل النكاح عند الإمام الشافعي. شروط المنع يتفاوتون بهذا، فهم في ذلك درجات، فأضيقهم في تجويز الشروط الظاهرية، ثم الحنفية، ثم الشافعية، ثم بعض الحنابلة الذين يقولون بهذا القول. الآن ذكر دليلهم، ما دليل هذا القول أن الأصل في الأشياء في الشروط الحظر هو
لا يمنعنك
كلها قصة بريرة رضي الله عنها. نعم. فهموا من كتاب الله أي القرآن، فكأنه قال ما كان من شرط ليس في القرآن فهو باطل، هذا فهمهم للمعنى. نعم.
وكل ساق ليس في القرآن ولا الحديث ولا الإجماع ليس في كتاب الله بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع، إنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع. أما قال القياس وهم الجمهور قالوا إذا دل على صحة القياس المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله أو بكتاب الله. والحجة الثانية أنهم يعيشون جميع الشروط التي للناس الموجب الحق على اشتراط الولد، لأن تدعي التدريب أمر مخالفة للمصطلح.
يعني الحجة الثانية ظاهرة وهي من باب القياس. طبعا هذا ليس لأهل الظاهر، وإنما للمذاهب الثلاثة يحتجون من الحديث بالقياس، فيقولون دل الحديث على تحريم اشتراط الولاء فنقيس بقية الشروط على هذا الشرط. ما العلة الجامعة؟ أنها تنافي مقتضى العقد، فنقيس بقية الشروط على اشتراط الولاء بجامع أنها تنافي مقتضى العقد. نعم.
وذلك لأن العقود
فيكون ممنوعا، لأن تغيير ما شرعه الله ممنوع. هذا فهمهم، يقولون العقود مشروعة على وجه وهو حرية التصرف، فاشتراط هذه الشروط تغيير لهذا المشروع فيكون ممنوعا، لأن تغيير شرع الله عز وجل ممنوع ولا يجوز. نعم.
ولهذا كان حديث الأمر يكون الشافعي في أحد القولين لا يجوز أن يشترط في العبادة
يقولون لأن الشرط في العبادات يخالف ما شرعت عليه العبادات، العبادات شرعت من غير شرط، فالشرط يخالف ما شرعت عليه العبادة، فهذا ممنوع ولا يجوز. نعم.
فاعترضنا عليهم بها
فقالوا لا هذه منسوخة، مثل شروط النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في صلح الحديبية، احتج عليهم بها قالوا هذا لا حجة فيه هذه منسوخة، او تأولوها وحملوها على معان اخرى، مثل ما فعل الشافعية عندما احتج عليهم بحديث جابر الذي في الصحيحين، قال فبعته واشترطت حملانه الى اهلي، وفي رواية واشترطت ظهره الى المدينة. قلنا لهم هذا شرط، ووقع في اصح بيع على وجه الارض، لانه بيع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا هذا متأول، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد البيع، ولهذا عندما وصل الى المدينة قال له اتراني ما كستك من اجل جملك، فهو في الحقيقة ليس بيعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده، ورد هذا بانه خلاف الظاهر، والظاهر انه بيع، ثم تفضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه جمله واعطاه النقود. وبعضهم قال هذه ضعيفة كما فعل النووي في المجموع في حديث جابر. في حديث جابر في موطن قال رواه البخاري ومسلم. وعندما جاء يتكلم عن مسائل الشروط ودخل فيها قال الحديث فيه اضطراب، الحديث مضطرب فهو ضعيف. فهم إما يقولوا إنها منسوخة أو يتأولوها أو يضعفوها. نعم.
كما قال وحده في شروط النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عن المتيمين او قالوا هذا عام وهذا نصره الخط بالشرط الذي في كتابنا. واحتجوا ايضا بحديث ابن مراد بن كائن عن ابي حنيفه وابن ابي ليلى وشريك ان النبي صلى الله عليه وسلم مع المتيمين وشرط. وقد ذكره جماعه من المصنفين بالكفر
قلت بل هو في الطبراني رواه الطبراني في وغيره أظنه البزار لكن الطبراني رواه قطعا. نعم. أنكره الإمام أحمد وأعله ابن القطان، أعل إسناده ابن القطان. واستغربه النووي في المجموع قال غريب. وذكر الحافظ أن في إسناده مقالا، أن في إسناده مقالا، فهو على كل حال وإن كان موجودا عند الطبراني لكنه ضعيف الإسناد، بل هو ضعيف من حيث السند وضعيف من حيث المتن. فإن معناه أنه نهى عن الشرط في البيع، وهذا ما لم يقل به أحد. فإن العلماء مجمعون على صحة بعض الشروط في البيع، وهو يقتضي أن كل شرط في البيع فهو باطل، فدل ذلك على أن معناه غير صحيح كذلك. نعم. نعم. فهو على كل حال إما أنه ضعيف وهو ضعيف فلا حجة فيه، وعلى التسليم الجدل بصحته فهو معارض لأحاديث أخرى كحديث جابر في الصحيحين. فماذا نصنع بهم؟ ليس أمامنا إلا الترجيح أو الجمع. أما الترجيح فلا شك أن أحاديث الصحيحين أرجح منه فلا يكون فيه حجة، وأما الجمع فإنا نحمله على الشرط المخالف للشرع فيكون المعنى نهى عن بيع وشرط مخالف للشرع جمعا بينه وبين بقية الأدلة، وهذا لا خلاف فيه. نعم.
أن
اشتراط صفة في المبيع نعم يشير شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أن معنى الحديث غير صحيح، لأن العلماء مجمعون على خلافه وهو صحة الشرط مع البيع. نعم.
أن
يكون فيها دليل خاص إما أثر أو قياس. هنا نعم الإمام أحمد في أكثر أصوله لا يجعل أن الأصل في الشروط البطلان، بل الأصل عنده في الشروط الجواز، وإن كان ما يقوله من تصحيح في الشروط يوافقه دليل في الغالب، إما دليل من الكتاب أو السنة أو الأثر أو القياس. نعم.
ولا
أن يبني البائع فوق البيت غرفة، فيجوز الإمام أحمد هذا. مثل أن يقول أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا، مقتضى العقد أنك إذا اشتريت الدار تسكن تتصرف، لكن الآن منعك نقصك من ما كان لك بالعقد. نعم.
المبيع.
نعم. إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير. هذه يعني أو هذا تقييد للمنفعة التي يجوز استثناؤها، لأن من المنافع ما لا يجوز إبقاؤه في ملك الغير، كما لو باعه أمة بشرط أن يطأها سيدها الذي باعها، يستثني منفعة الوقت فيقول أبيعك الأمة بشرط أن أطأها، فنستثنى منفعة، لكن هذه المنفعة لا يجوز بقاؤها. لماذا؟ لأن وطء المرأة لا يجوز إلا في حالين: نكاح أو ملك يمين، وهنا لم يبق نكاح ولا ملك يمين، فهذه المنفعة لا يجوز استثناؤها. نعم.
ما أدري يا أخوة، أظن أن
أطلنا اليوم، فلعلنا نقف إن شاء الله عز وجل، وغدا نكمل الكلام على هذه القاعدة، وإذا كان عندنا وقت نأخذ القاعدة الخامسة لأنها سهلة، والخلاف فيها مع المالكية سنذكره إن شاء الله عز وجل في حينه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، من لا يعارضه مانع شرعي، الكتاب والسنة أو القياس، فإذا كان يمنع منها المانع الشرعي فإنه يمنع كما سيأتي إن شاء الله في الأدلة. وكما تلاحظون ذكر شيخ الإسلام هنا أدلة القائلين بالقول الأول، وسيرد عليها إن شاء الله، وسنزيد على ما ذكروه إشارة إلى دليل سيذكره وعرضا يذكره شيخ الإسلام في تهمية. فإنه من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وسيشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله إشارة ونفصله هنالك. فإنهم يقولون إن الشروط الأصل فيها إما أن تحل حراما أو تحرم حلالا، ولذلك هي ممنوعة إلا إذا جاء الشرع بها، وسنرد عليهم هناك. وأهم ما في هذا الباب أمر أن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا فهمناها جيدا واستوعبناها انحلت عقدة المسألة، وسنبينها إن شاء الله بالغد. نعم. لا، ويقول إلا إذا علمنا أنه يلتزمه لو عرض عليه، لكنه ما عرض، لكن نعرف من حاله وأصوله أنه لو قلنا له هذا اللازم لقال نعم أقول به، فهذا ليس قولا له ولم يقله، لكن لو عرض عليه لقاله. وأنا قلت إن الأدق أن نقول في مسألة لازم الحق أنه ينسب إليه إلا إذا علمنا من حاله أنه لا يرتضي. فنحن لا ننظر إلى مسألة هل نعلم أنه يرتضيه، وإنما ننظر إذا علمنا أنه لا يرتضيه ننفيه وإلا نثبته. لا ننفيه عنه إلا في حالة واحدة، إذا علمنا أنه لا يرتضيه، إما بتصريح منه أو دلت على ذلك أصول له تنفيه. نعم. إن كان الشخص الذي يؤجر البيت يعتقد أن التلفاز محرم فإنه يجب عليه أن يحترم في حال شيوع البلوى به. فإذا كان صاحب البيت يعتقد أن التلفاز محرم مطلقا فإنه يجب عليه أن يشترط على المستأجر أن لا يدخل التلفزيون. وإن كان لا يعتقد أنه محرم فهو كسائر المباحات، له أن يشترط منعه وله أن لا يشترط، فله أن يشترط ويقول بشرط أن لا تدخل التلفزيون، وله أن لا يشترط إذا كان يعتقد أنه مباح إذا كان مما يحتمل الإباحة. أما الحيلة المثلثة فسميت مثلثة لأن فيها ثلاثة أطراف، مقرض ومقترض ومحلل، لكنهم سموها بيعا من أجل الحيلة. مقرض ومقترض ومحلل لكنهم يسمونها بيعا. فأبيع هذا الكتاب على هذا الأخ مؤجلا ب100 ريال، ويبيعه لجاري الذي اتفقت معه ومعه على هذه الحيلة يبيعه له ب50 ريال حالا، فيكون أقرضته أنا 100 أو أقرضته 50 ب100، لكن جعلنا الكتاب محلل بينه واتفقنا مع هذا الشخص الثالث حتى يكون محللا للبيع، لأن فهمنا أني لو بعته مؤجلا فباعه لي حالا يقول لنا هذا بيع عينة، فنأتي بواحد حيلة ثالث ندخلهم فيما بيننا لعلنا أن نخرج، وهم لا يخرجون، يبقى الأمر على ما هو عليه. هذا إذا كان عن مواطأة واتفاق. أما الفرق بينه وبين مسألة التورق، الفرق بين مسألة العينة أصلا ومسألة التورق أن مسألة العينة تشتري السلعة من شخص مؤجلة بثمن وتبيعها له حالة بثمن. أنت في معرض السيارات تشتري من المعرض السيارة مؤجلة ب100,000 ثم تبيعها لصاحب المعرض ب50,000، فهذه العينة، وهي إما أنها حيلة على الربا إذا اتفقتما على المسألة من الأصل، ما في بيع وشراء إلا أنه اتفاق فيما بينكما من أجل الربا، وقد تكون ذريعة للربا إذا لم تتفقا، ففي هذه الحال يكون البيع الأول صحيح إذا كانت ذريعة. بيعي لك السيارة مؤجلة صحيح، أما بيعك لي السيارة حال هذا باطل، فيصح الأول ويبطل الثاني إذا كانت ذريعة. أما التورق لا، التورق تشتري السلعة مؤجلة بثمن من أجل أن تبيعها من أجل المال، لكن تبيعها على آخر. تشتري مني السيارة مؤجلة ب100,000 وتبيعها لزيد ب50,000 ولا مواطأة بيننا، ما في اتفاق، هذا زيد أجنبي عنا تماما، فتبيعها لزيد، تبيعها لمعرض آخر ب50,000 وأنت تريد ال50,000. هذه التورق، هذه ما فيها حيلة على الربا، لأن الذي أعطاك ال100,000 غير الذي أعطاك ال50,000، فهما مختلفان والجهة منفكة، فأنت لم تأخذ مني 100,000 وترد لي 150 أبدا، أخذت مني سيارة وتعطيني 100,000، وذهبت لزيد من الناس وبعته سيارتك حالة وأخذت منه 50,000، إذن 50 في جهة والمئة في جهة أخرى. فمسألة التورط قلنا إنها جائزة صحيحة على أصح أقوال أهل العلم بشروط، أهم شرط أن لا يبيعها لمن اشترى منه السلعة حالة مؤجلة، لأنه لو باعها لكانت عينة وكانت ذريعة. ثم أضاف بعض أهل العلم بعض الشروط، وقالوا منها أن لا يجد طريقة للحصول على المال إلا هذه أو الربا، ما عنده طريقة، ذهب إلى المحسنين ما أحد أقرضه، ذهب إلى زملائه ما أحد أقرضه، ما بقي عنده الآن، يريد أن يتزوج ما عنده إلا أن يذهب إلى البنك الربوي فيقترض أو يشتري السيارة. دي مسألة التورط، هنا في هذه الحال يجوز بلا شبهة، يجوز بلا شبهة. أما إذا لم يكن محتاجا يبقى في النفس شيء، يبقى في النفس شيء من المسألة، لكن الصحيح أنها جائزة حتى لو لم يكن محتاجا، لكن بعض أهل العلم اشترط. لكن نقول الأفضل أن الإنسان لا يلجأ للتورق إلا إذا سدت عليه الطرق المباحة من غير شبهة. هنا يلتزم به، نعم نعم. نعم، لأن أصوله الأخرى تدل على هذا، لأنه قرر أن لن تنفي نفيا مؤبدا، إذن هذا اللازم تقتضيه أصوله، فعلمنا منه أنه يلتزم هذا، لأنه عندما جاء إلى لن قال نفيها نفي مؤبد، فلن تقتضي التأبيد في النفي، إذن هذا يدل على أنه يرى نفي الرؤية مطلقا، فأصوله تقتضي أنه يلتزم هذا اللازم. نعم. لكن مثلا لو أن إنسان قال من قال بخلق القرآن فهو كافر. وهذه استقرأت سير أعلام النبلاء فوجدت أن ما يقرب من 95% من السلف نصوا عليها نصا، من قال بخلق القرآن فهو كافر. يأتي شخص يقول لازم هذا أنك تكفر فلان الذي يقول بخلق القرآن، نقول له لا، لا يلزم من قول هذا تكفير ذاك المعين. يأتي شخص كما يحدث الآن من خلط في مسألة التكفير، فأقول مثلا إن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر كما يطلقه العلماء، وهم يقصدون أحوالا معينة كما تعلمون. فيأتي شخص يقول من كلامك هذا يقتضي أنك تكفر الحاكم الفلاني، إذن ينبغي أن لا تقول هذا الكلام. نقول لا، لا إفراط ولا تفريط، لا ننفي الحق لأنه يلزم منه باطل في فهم بعض الناس، ولا نثبت الباطل من أجل الناس. فأنا أقول إن من حكم بغير ما أنزل الله يكفر، وأطلق العلماء ذلك وهم يقصدون الأحوال التي تعلمون. إذا كان يرى أن حكم غير ما أن حكم غير الله عز وجل مساو أو أفضل، لكن هذا ما يلزم أني أحكم على الحاكم الفلاني بالكفر أو الحاكم الفلاني بالكفر، لأن هذه لها أحكام خاصة. لكن ما يأتي شخص يقول لا الناس تفهم من كلامك هذا إذن لا تطلقه، نقول هذا لا يكون إلا في زمن الفتنة، فإن العلماء يقولون إن الفتنة لها أحكام خاصة. فإذا كان مسألة فتنة وقت فتنة فالإنسان يتجنب الإطلاقات، وإلا ما في أحد يسلم من اللوازم. ومما يحضرني أن الشيخ الألباني رحمه الله مرة جاءه شخص فقال يا شيخ أنت تطلق عبارات والناس تتوسع فيها وتأخذ بلوازمها، فلو أنك يا شيخ قيدت كلامك. قال له يا بني، معنى كلامه يا بني لا نعلم كلاما أحكم من كلام الله عز وجل، ومع ذلك فأهل الباطل كثير يحملونه على باطلهم ويقولون يلزم من هذه الآية كذا ويلزم من هذه الآية كذا، وهو أحكم الكلام. فمهما حاولت أن تحكم من الكلام الناس يأتون باللوازم، لكن العبرة هل هذا اللازم حق أو هل هذا اللازم باطل كما سمعنا. نسأل الله التوفيق، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.